على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. في هذا الحديث ونحن في هذا الباب العظيم من هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وذكرنا أنه يريد من هذا الباب رحمه الله تحذير الأمة وتحذير طلاب العلم والدعاة أيضا من أعظم الأخطاء التي تحدق بهذه الأمة، بل والتي هي سبب هلاك هذه الأمة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولا شك مدار الأمر كما ذكرنا في الدرس السابق ونعيد شيئا يسيرا منها، أن المسألة مدارها على التساهل، نعم، والتهاون في الوسائل والطرق التي تؤدي إلى هذا الضلال العظيم. أن الأمة أو بعض هذه الأمة أو كثير من هذه الأمة يعبد الأوثان ويشرك بالله عز وجل، نتيجة يعني سيئة جدا، نعم. ولكن هذه النتيجة طريق الوقوع بها التساهل في الوسائل المؤدية إلى هذه النتيجة، وهذا نراه اليوم كثير جدا، بل وفي كل زمان، في كل زمان، وتاريخ الأمة يشهد بهذا، أن هلاك هذه الأمة، ضياع هذه الأمة، ضلال هذه الأمة إنما هو من باب التساهل فيما يذكر أنها من الوسائل أو من الطرق. ويقول لك لا، احنا نشدد في الغايات والمقاصد العظيمة، الوسائل أمرها هين، يتهاونون بالوسائل، هذه الوسائل إذا كثرت على الناس أهلكتهم ولا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة كثيرة جدا من هذه الأمور ومن هذه الوسائل العظيمة التي تؤدي إلى ضياع الأمة، والتي تؤدي إلى أن بعض هذه الأمة أو كثير من هذه الأمة كما تقرر يعبد الأوثان، حتى عبادة الأوثان كما ذكرنا. فالتحذيرات كثيرة جدا في هذا الباب، ولعل أعظم يعني هذه التحذيرات ما جاء في هذا الحديث الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي، حديث ثوبان، حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه وخدمه وأخذ عنه كثيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يروي هذا الحديث العظيم أو هذا الحديث الخطير كما يسميه أو كما كان يسميه شيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله، يقول ما رأيت أخطر من هذا الحديث، يقول ما رأيت أخطر من هذا الحديث، والخطورة لها جوانب متعددة جدا، لعلنا أثناء الشرح سنقف عند شيء منها وسبب الخطورة، كما ذكر مشايخنا رحمهم الله ومات منهم أن الناس يعرفون الحق ثم ينحرفون وينصرفون عنه. بدأ الإمام رحمه الله كما سبق في الدرس الماضي يبين تحذيرات عظيمة جدا في الكتاب وفي السنة كذلك من أن هذه الأمة تتبع اليهود، اليوم ما في صغير أو كبير. إذا قلت له أنت تحب اليهود يقول لك لا أعوذ بالله يهود، وفي حد يحب اليهود؟ طب لماذا تتبعهم؟ كثير من هذه الأمة يتبع اليهود، مع أن لما قلت يعني الصغير والكبير يتفق على بغضهم ومعاداتهم. سبحان الله، مواطن العجب ومواطن الخطورة كثيرة جدا. كيف لأمة تحتقر أمة وتبغضها وتعاديها ثم إيش؟ تتابعها وتقتدي بها وتهتدي بهديها. عجب عجب. مثل ما قلنا اليهود، النصارى، الفرس، الروم، الكفار، أهل الجاهلية، بل والله أعظم من هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تعرف أن هذا دجال ثم أيضا تتبعه، يعرفون أنه دجال ولكن يتابعونه. لا شك مواطن أقول، ويعني تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدبر العام هذا الحديث العظيم حديث ثوبان يعرف مواطن النجاة وسبل النجاة والعصمة والهدى والسعادة والعزة في الدنيا وفي الآخرة، ويعرف أيضا مواطن العقل الكثيرة. لكن عجب الأمة مثل ما ذكرنا أنهم يعرفون هذه المواطن كلها، يعرفون مواطن الخير مواطن الشر. ما في أعظم من نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان وتحذير الأمة من يعني سبل الخير وسبل الشر. ما في أعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن، من الأنبياء وغيرهم بيّن لأمته، ومع ذلك سبحان الله هذه الأمة هذه نتيجتها، النتيجة فئات قبائل أعداد كثيرة جدا يتبعون الدجال، اللي يتبع الدجال واللي يتبع اليهود واللي يتبع حتى الفرس، عباد المجوس نقول، ها عباد النار. تجد في الأمة من يتبع، لا شك احنا نعجب احيانا او نقول يعني كيف اليهود، اليهود اهل الكتاب وضلوا، مع ان العاقل لو تدبر يعني شوف حال اليهود وضلال اليهود، وبعدين تعال شوفها في هذه الامه. لا العجب في الامه هذه اكثر. انا ما نقول اليهود لهم عذر، لكن ان كان العاقل يبحث عن المعاذير فوالله المعاذير في جانب اليهود أعظم منها وأوضح من جانب هذه الأمة. اليهود جاء ناس حرفوا كتاب اليهود، وجاء ناس حرفوا كتاب النصارى، يعني كتب اليوم اليهودي أول ما يفتح عينه كتاب محرف، والنصراني يفتح عينيه على كتاب محرف. لكن هذه الأمة تفتح أعينها على كتاب محفوظ. من اللي يستحق العقاب أكثر أو يعذر أكثر؟ مسألة واضحة. كتاب محفوظ، وغير كونه محفوظ السنة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يقارن بحرص الأنبياء. حرص نبينا على هذه الأمة وشفقته على الأمة وعظيم بيانه لهذه الأمة لا يقارن به شيء مما فعل الأنبياء مع أممهم وأقوامهم، ومع ذلك سبحان الله هذه الأمة ضلالها أعظم وانحرافها أعظم من حال اليهود وحال النصارى. هذا موطن الخطورة، هذا حديث ثوبان والله يحتاج إلى قراءة ومتابعة وشرح وأن نقف عنده وقفات طويلة جدا نتدقى حال الأمة قديما وحديثا ونتيجة هذه الأمة. هذا الحديث كما ذكرت طبعا وانتبه يعني في هذا الحديث يعني وقفات كما قلت كثيرة جدا طبعا أعظمها دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إن كان يظهر للعاقل المنصف المسلم مدى إشفاق ورحمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة في أولها وآخرها سبحانه رحمة عظيمة جدا. وهنا نعرف معنى قول الله تبارك فبما رحمة من الله رحمة نبينا هبة منحة من الله تبارك وتعالى كل أقواله كل تحذيراته كل تبشيرات رحمة رحمة عظيمة جدا رحمة مهداة ومع ذلك الناس تنصرف وتنحرف عن هذا الهدى وعن هذا الصراط وعن هذه التحذيرات لا تأبه بتحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم كم حذر وكم بين وكم يعني نصح ولكن يعني نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من الوقوع في الخطورة أو أن نكون سببا في إيقاع مثل هذه الخطورة وهذا الشر على هذه الأمة في هذا الباب. الحديث كما ذكرنا في الدرس السابق لا شك على مدعنا بل والله تبين لنا جوانب محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة. يقول إن الله زوى لي الأرض لا شك بين الله عز وجل لنبينا ورأى الأمر رأي العين بل رأيا أو رؤية قريبة جدا كما يرى الناظر إلى بعد كفه ويده عن نفسه. زوالي الأرض فرأيت أي رأى كل ما ستملكه هذه الأمة. الأمة راح تملك وتأخذ الأراضي وتحكم الدنيا وتقود الأمم هذه كلها.
وظهور الدجالين الكذابين ثمن
المحبة. الشاهد شاف هذا كله عند النبي صلى الله عليه وسلم، شاف ملك هذه الأمة، وأنه لذلك اطمأن اطمئنانا، قال ما الفقر أخشى عليه، لأن الأمة راح تملك وتصرف هذه الأمة في النفط وغيره وأحواله بنا كله رآه عليه الصلاة والسلام آية من آيات الله تبارك وتعالى. لذلك اطمئن أنه لا، هذه الأمة ما راح تكايش أو فقر أو هلاك ولا نعم مواطن كثيرة جدا من حيث الاطمئنان، لكن بين بعد ذلك قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى، يعني زوى الله عز وجل هي منها لأمتي. ثم قال وأعطيت الكنزين، يطمئن ويبين، وذكرنا أن الكنزين قيصر، نعم، ثم ازداد الأمر لا شك، الأحمر قلنا كناية عن كنوز كسرى لأنها من الذهب الخالص كان وأغلبها الذهب، والأبيض كناية عن كنوز كسرى، يستعملون القيصر لأنهم يستعملون الفضة كثيرا والزبرجد وغيرها من الأحجار البيضاء. هذا الدعاء كثيرة جدا في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أنه دعا الله. لذلك انظر إلى هذا الحديث وترى يعني فيه البشارة العظيمة، أولا لا شك بشارة، إذا كانت هذه بشارة والمسألة محل نظر أن ملك هذه الأمة في اتساع وفي زيادة عظيمة جدا، فتح الكنوز وغناها، أيضا فيها بشارة في هذه الأدعية التي سنقرأها أولا ثم نمر أو يعني نجمل المعنى والفوائد والعبر المستنبطة من هذا الحديث العظيم. قال سألت ربي أو دعوت ربي في بعض الروايات، ثلاثا أربعا في بعض الروايات. الشاهد من هذه الأدعية ما أعطى الله عز وجل فيه عين دعاء نبينا لنبينا، فأعطانيها كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن هذه الأدعية دعاء منعه الله عز وجل لنبينا أو عن نبينا في هذه الأمة. مما دعا هنا في هذه الرواية، دعوت لأمتي ألا يهلكها بسنة العام، يعني القحط العام الجد العام، يعني تموت من الجوع، هذه بشارة، هذه بشارة ولا شك. ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته، هذه بشارة أن الأعداء كما جاء هنا أنه وإن اجتمع عليهم من بأقطابها، لو اجتمع في استثناء فيه أما استباحة وأن تتسلط عليها فتستبيح بيضتها أي ما ملكت وجميع أموالها وأراضيها هذا لا، لكن على التقدير المتعلق بكلمة حتى، كما ذكرنا في الدرس السابق ما أدري جينا عند اسماء وخطنا عندها، لكن قلنا على اختلاف أهل العلم في تفسير حتى، لأن هذا الأمر وهذا الدعاء ليس على إطلاقه كالأول. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا شك، والنصوص كلها على هذا. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى ذكر العلماء فيها قولان. القول الأول ذكر العلماء فيها قولين. القول الأول أنها عاطفة، أي ما بعد حتى معطوف على ما قبلها، أن الله عز وجل أعطى لهذه الأمة ألا يهلكها بقحط عام وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها، وكذلك ألا يهلك بعضهم بعضا ويشفي بعضهم بعضا. نعم، وهذه على هذا التفسير، ولكن أكثر أهل العلم وكذلك الروايات التي جاءت كثيرا متعددة أن حتى الانتهاء الغاية، أي هذا الذي أعطيتك إياه له غاية تنتهي عندك. ما هي هذه الغاية؟ أي حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. السبي والهلاك وفعل الكافرين كما مر، والسبي يعني قرينة تقوي أن بعضهم يرى البعض الآخر كافرا كفرا مخرج عن الملة. لذلك استحلوا نساءهم وذراريهم استحلال الذرار وسبيهم، هذه قرينة على أن الكفر الذي يرى بعضهم في بعض كفر أكبر والعياذ بالله، يعني يكفر بعضهم بعضا. الزبدة إذا وصل الأمر أن يكفر بعضهم بعض لا، ينتهي الوعد الأول اللي هو تسليط الأعداء، وقال بعض أهل العلم بل حتى ينتهي الثاني، يعني القحط العام والفقر العام، لكن أكثر على العلم على أن هذا الاشتراط للثاني اللي هو تسلط الأعداء. الأعداء لن يتسلطوا على هذه الأمة إلا إذا وصل الأمر في احتلال هذه الأمة فيما بينها بجوانب الاعتقاد. طبعا التكفير دليل على أن الاختلاف في باب إيش؟ الاعتقاد، أن الاختلاف في باب الاعتقاد يعني بلغ مبلغا عظيما حتى أن كفر بعضهم بعضا، ومن ثم قاموا بإيش؟ بما يجب بعد ذلك، يعني الحكم التكفير ثم بعد ذلك إيش؟ حكم الكافر قتله وسبي ذراري. إذا حصل الأمر لهذا فإن الأعداء من الخارج سوف يبدأ تسلطهم أيضا على هذه الأمة. الشاهد أكثر ترجيح العلماء أنه حتى لانتهاء الغاية وليست عاطفة. في هذا الحديث ما جاء في الطرق الأخرى والروايات الأخرى الكثيرة المتعددة، وأهمها ما جاء في زيادات البرقاني في صحيحه، أو البرقاني في صحيحه، وهذا الصحيح مثل ما قلنا يعني كتبه ضمن فيه يعني أصول الروايات الصحيحة في الصحيحين، ثم ذكر الزيادات عليها على روايات الصحيحين واستحسنها كثير من أهل العلم. جمع يعني هذا الزيادات وفيها فيها وإنما أخاف على أمتي. تدبر هذا الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكن متى؟ بعد ما رأى حال الأمة ومستقبل الأمة إلى قيام الساعة، كل ذلك رآه رأي العين. من خلال هذه الرؤية وهذه الآية العظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، عبر النبي عليه الصلاة والسلام الفقر ما يخشى عليه، تسلط الأعداء مشروع ما ذكرنا، لكن لا تلتفت لهذا ولا ينبغي أن نلتفت لهذا، لكن نلتفت للأمور التي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ما شاف حال الأمة، حذرنا من أشياء. اترك البشارات، البشارات هي كثيرة جدا وليست محل أن نعمل على مقتضاها، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب هلاك الأمة قال ما الفقر؟ قال بل أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها. وفعلا يعني أنه من أسباب مقاتل بعضهم على بعض وانفتاح هذا المال ووفرة المال والغنى وطغيان هذا المال، هذه من أسباب الاقتتال والتقاتل بين الأمة وأحاد الأمة. إذن هذا الباب العاقل لا يبحث فيه، وإنما علماءنا ومشايخنا قديما وحديثا يعتنون بالجوانب الأخرى، الجوانب التي ينبغي أن يتيقظ لها الطلاب، طلاب العلم والدعاء ومن أراد الخير بهذه الأمة، اهتم بهذه الجوانب. وهذه عبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ما رأى، انتبه النبي صلى الله عليه وسلم رأى وبعدين عبر، قال أخاف عليكم من كذا، أخاف عليكم من كذا. إذن هذه الأمور التي ينبغي أن نعتني بها، هذه الأمور لأنه بانتهائها أو بحصولها كانت شروطنا وانتهاكات والعياذ بالله. عليه الصلاة والسلام في صيانة أهله اقتتال الأمة، تسلط الأعداء على الأمة، هذا كله من هذه الأمور التي خافها نبينا عليه الصلاة والسلام. فهنا هذا هو محل النظر ومحل الاعتناء ومحل التدبر. يقول عليه الصلاة والسلام في الرواية اللي عندنا: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. ثم قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذن عندنا أئمة، عندنا أئمة مضلون، مننا. إذن إياكم واتباعهم، ويجب عليكم كشف أمرهم وحالهم والحذر منهم ومن دعوتهم وضلالهم وإضلالهم. وأيضا إذا وقع عليهم الشيء تتنبه الآن، والله كل بدأوا في زمن النبي الأسود العنسي أو مسيلمة الكذاب، ظهروا في زمن النبي، وأيضا تبعهم فئة من الأمة، ثم في عهد أبي بكر وغيره، وكثير جدا تحذيرات عظيمة جدا، ولكن مع ذلك الأمة مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمنع وقوع الأمة مثل الجنادب الصغار اللي في النار، وأنت مهما تمنعهم
تروح تلف من أي مكان ثم تقع. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حال الأم.
السيف إذا وقع عليهم أي بينهم لم يرفع إلى يوم القيامة. مثل كان المفروض أحد يرفع سيفه على الثاني. لكن انظر متى بدأ في الأمة. رفع السيف أول ما رفع وين؟ في جبل عثمان. بل أدى إلى قتل عثمان الخليفة أمير المؤمنين الراشد الصابر. والناس كلها تعرف النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يموت شهيدا على بلوى تصيبه وصبر في هذه البلوى ومع ذلك تقتلوه. هذا كله في الأمة. ولتعلم السيف ما يضاف من ذلك الزمان إلى يومنا. وبدأ مبكرا جدا في الأمة. ثم قال هذه النتيجة هذه نتائج. سبب النتائج كما ذكر مشايخنا هنا أمران ينبغي نتنبه لها. عندنا دعوة غير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الضلال. وإحنا أظن قررنا كلكم قررتم أن كل دعوة غير دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة دعوة ضلال، ولا لا؟ ولا يتعدد الحق؟ الحق لا يتعدد في العقائد، لا يتعدد. نتنبه لهذا. كل دعوة تخالف دعوة نبينا وتخالف منهج الصحابة فهي دعوة ضلال. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ثم ماذا قال؟ وإياكم وكل ما خالف السنة وسنة الخلفاء فهي ضلال. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكل دعوة مهما كانت داعية لا تغتر بحاله ولا بظاهره، ما دام دعوته تخالف دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته ومنهجه تخالف طريقة ومنهج الصحابة إذن ضلال. فإمامهم إمام ضلال. شوف اليوم الناس قديما لا شك، لكن إلى يومنا الناس ما أزهدها في إيش؟ الدعوة إلى الكتاب والسنة. ولك يا شبهين ما عندهم رأي آخر، ما عندهم كذا، ما عندهم تحقق. والأوصاف من ذلك السبب تلحق وتلصق الأوصاف القبيحة بسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين ومن أحسن. وإلى يومنا يسمون الأشياء بغير اسمها. التأويل منهج مخالف لمنهج الصحابة. ماذا سماه أهله؟ وهل طريقة الصحابة تحتاج إلى تزيين حتى أنت تزينها بمخترعات عقلية وتأويلات كلامية فلسفية جدلية؟ لكن هذا يسمون الأشياء بغيره حتى تروج وتقبل عند الناس. وجاءوا اخترعوا بدع كثيرة جدا لترويج هذه الأباطيل، سواء يعني الأحلام، رؤى، المنامات وغيرها، ومجيء الخضر، مجيء الأنبياء، مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، في أمور وقصص كثيرة جدا كلها أضافوها على التشريع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. كل هذه بغية ماذا؟ تغيير ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. وكل هذا تحسين ويعني حتى قلنا بدعة، قال إيه نعم، حتى لو سميتها بدعة البدعة عندنا بدعة سيئة وبدعة حسنة.
وهذا كله ترويج لهذه الدعوة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلون من أعظم أسباب كل هذه النتائج أعمال السيف، هذه نتيجة هلاك الأمة، نتيجة ضياع الأمة، نتيجة عدم تحقق وعد الله، نتيجة. السبب اتباع غير هدي النبي وهدي الصحابة. وهذا الكلام احنا نقوله، ودعوتنا هذه ودعوة مشايخنا هذه، لكن انظر الى الناس كم يحاربون هذه الدعوة بحجة انه لا يا اخي في رأي اخر، ولا بد من اتساع الافق، واشرح صدرك، مدري وسع صدرك وشق صدرك حتى تقبل الرأي الاخر وتسمع من الرأي. كلام كثير جدا كله مفاده مغايرة الطريقة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، او المنهج الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه. الأئمة المضلون لا يلزم ان يكونوا أئمة في الدين والعلم، لا، لأن الإمام معناه من يؤتم به، والائتمام حسب ما جاء في التاريخ يكون في الملوك، يكون في الزعماء والوجهاء، ويكون في العلماء، في العمال والعلماء والأمراء، في كل هذا يكون، ويتبعه الناس، يتركون الهدى، ما في تحريف ولا في تبديل ولا في تغيير، يتركون هذا كله ويمشون وراء الأئمة المضلين أو الأمراء والسلاطين. كما يعني جاء عن عبد الله بن المبارك، بل كما أخبر الله عز وجل، وقالوا ربنا أنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا. الآن ينفع؟ ما ينفع، الآن ما ينفع أبدا. وعبد الله المبارك يقول: وهل أفسد الدين، وهل أفسد الدين، يقول: إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان. إما حقر يعني عالم، وإما راهب يعني عابد، وإما ملك أمير سعيد. والناس كذا، والناس يتركون طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعون هؤلاء، ويتبعون هذه الجماعات وهؤلاء الأحزاب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأيضا ثبت عن عمر بن الخطاب يقول: هل تعرف لأحد التابعين زياد بن حدير رضي الله تعالى عنه، يقول: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ وماذا؟ قال: زلة العام وجدال المنافق بالكتاب وحب الأئمة منافق، ها؟ لكن عنده جدال، عنده حجة، ها؟ يعني يظهر العلم ولكنه لا يعمل بعلم، هذا هو المنافق. نعم، يظهر خلاف ما يبطن، مر معنا. وكذلك زلة العالم يتبعها الناس، يبحثون يترخصون، أو الأئمة السلاطين نسأل الله العافية. الشاهد لذلك دائما يتردد مشايخنا أن الأصل في انحراف الناس عن الحق مخالفة هدي الصحابة، ومنهم مشايخنا من كان يسمي هذا هو الخروج الأكبر. في خروج اللي هو حمل السيف، والخروج على السلطان، والخروج على الحاكم، هذا خروج، لكن الأهم من هذا الخروج الخروج الأول، الخروج العلمي، الخروج الاعتقادي، الخروج عن منهج الصحابة. بل يقولون الآن الأول هو الأصل والثاني نتيجة. يعني الخوارج، عبد الله بن وهب الراسي وجماعة عبد الله بن وهب الراسي خرجوا الخروجين الاثنين، طبعا خرجوا عن السلطان صحيح، كفروا عليا وخرجوا عليه وقاتلوا عليا وقتلوا، لكن هل هذا الخروج هو الأصل، يعني ما وراء شيء ولا هو نتيجة لشيء قبل ذلك؟ نتيجة. نتيجة لماذا؟ الخروج الأول، الخروج العلم، الخروج الديني، الخروج الاعتقادي. كل من خرج عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومثلية الصحابة فهو خارج. نخاف عليه أنه يصل في النتيجة إلى الخروج الثاني ويحمل السجن. الخروج الأول هو الأصل، بل هو السبب، وهذه النتيجة. والعاقل يعالج الأسباب ولا يعالج النتائج؟ ها؟ أكيد. ها؟ العاقل شي يعالج ولا يعالج النتيجة؟ وحال الأمة اليوم كلهم يعالجون النتيجة. هذه الأحداث الأخيرة، أحداث غزة، شوف كلهم كلامهم. تجي حق واحد منهم تقول يا أخي خلهم يتقوا الله، لو أنهم رجعوا إلى كذا. يا شيخ يمكن يضربونك، كفرونك يا شيخ. أنهم لو أنهم فعلا على عقيدة الصحابة ومنهج الصحابة وندعوهم إلى هذا، أو مثلا أيام أفغانستان، أو في أيام أفغانستان تقدر تقول حق الناس هناك أنهم يعني عندهم حبور وعندهم كذا، المفروض يرجعوا إلى دين الله. تقول لا، ناس يجاهدون في سبيل الله وهم بأموالهم وأنفسهم ودمائهم، وأنت تقول لهم ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى طريقة الصحابة. وقالوا قيل، ولعل ذكرت لكم يعني مشايخنا بعضهم اللي راحوا إلى أفغانستان ثم رجعوا، شيخ يحتاجون إلى دروس أولية في التوحيد. يا شيخ هذا الكلام ما تقدر تقوله للناس، ما تقدر تقوله الآن في أحداث غزة. ليه؟ لأن الكل نظرته وين؟ في النتائج. كل نظرته في النتائج، ما أحد يبحث عن الأصل. الأصل يا شيخ، أصل خروج الخوارج لا شك، هم حملوا السيف وقتلوا عثمان ثم قاتلوا علي، لكن هذا ما سببه؟ مخالفة منهج الصحابة في كل شيء، خاصة في مسائل التكفير والاتباع. واتبعوا أولئك، اتبعوا عبد الله بن وهب مجانين. في صحابة نروح نتبع عبد الله بن وهب الراسبي مهما كان ذا دين، ولا شك أن عبد الله بن وهب يعني كما ذكر يعني علماء التاريخ ووصفوه بأوصاف أنه من أعظم الناس عبادة، ما كان في مثله في العبادة. نعم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعني العلة أو المرض الأساسي عندهم أنهم عباد يتقفرون العلم والعبادة، لدرجة أنه يا الصحابة أنتم تحضرون صلاتكم إلى صلاة من شدة العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند أحمد وغيره يقول من كثر العبادة أعجبتهم أنفسهم. هذه أول شيء. وترى هذه هي أس الداء، سواء في الأمور العقلية العلمية، في الاستنباط، في النظر في الأدلة، في العلم، في الفهم، في الفقه. أنه هذا الفهم الصحيح مو فهم زيد وعبيد. أنا لا، تقول فهم الصحابة يقول لك يا أخي شوف الفهم هذا. لذلك قالوا عن منهج الصحابة، اللي دور السلام يروح وراء منهج الصحابة، واللي دور العلم والحكمة يجي وراء إيش؟ فهمنا وفقهنا ومنهجنا. هذا اقتراف بأفهامهم ولا ما هو اقتراف؟ لا شك أعجبتهم وأعجب الناس بعبادتهم. تزكية النفس يعني أس الداء، ها؟ تزكية النفس، فيقدم نفسه أنا أصير تابع، لا أنا لازم أكون متبوع، عندي فهم، عندي عندي علم وعندي وعندي وعندي، أنا أكون تابع نماز، أنا لابد أن أكون متبوعا تتبعني الجماهير. وإحنا نقول لا تخاف أنت، من تصفق راح تلقى من يصفق وراك يا شيخ. ما يلزم تكون صاحب علم حتى إيش يكون لك أتباع، أبدا. أكثر من مسيلم الكذاب، مسيلم الكذاب ويقول أنه يؤمن بالقرآن. سبحانك ربي إليك ما تؤمن بالقرآن، القرآن فيه أن محمد خاتم النبي لا يلبعي، كيف ادعيت أنه هو؟ أيضا وجد من يتبع. فالشاهد طوبى لمن نظر في النتائج لا في الأسباب، وعلق دائما الأمور بأسبابها. طوب هذا العاقل، والله هذه ما تحتاج علم، هذه حتى عند العقلاء تروح الآن للطبيب الكامل تقول له فيني كذا عوار هنا وفيني حرارة، ويعطيك شيء يبرد عليك، ولا يروح يبحث عن أصل الداء، السبب، سبب هذه الأعراض. الأعراض كثيرة لكن هذه الأعراض لها سبب، إذا عالجت السبب زالت الأعراض، لكن تعالج عرض اثنين ثلاث راح تزيد الأعراض ويتفاقم المرض يمكن تخرج. النظر في الأسباب، علاج الأسباب، وأسباب ضياع هذه الأمة كلها محصور في عدم اتباع سنة النبي وسنة الصحابة. بس هذا الكلام ما تقدر تقوله، خاصة إذا وقع السيف كما يقولون. تيجي الآن في حال غزة وفلسطين وإسرائيل تقول لهم الرجوع، ها؟ ما حد يرد عليك. الناس الجاهد يقول لك وأنت تقول إيش؟ العقيدة أولا. طبعا إحنا راح نبقى نعيش ونموت ونقول العقيدة أولا وفهم الصحابة أولا، ها؟ وما في أبدا والله لا عصمة لا إصابة لا وعد لا دنيا ولا آخرة للأمة إلا بإيش؟ هذا الحديث من أعظمها، وهذا الحديث يتفق يا أخوان تماما. وهنا العجب، اسمع العجب يا شيخ، عندنا حديث يقابل هذا الحديث لكنه مجمل، وهذا جاء فيه ايش ذكر التفصيل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى، وبعدين وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا من قال جماعه. والله الأمة لو تمسكت بكلمة الجماعة ومذهب الجماعة ومنهج الجماعة وفهم الجماعة انتهى انتهى ديننا، صلاة عقيدتنا صحيحة عبادتنا صحيحة. هذا الوعد في الدنيا وفي الآخرة، قال الجماعة وحدة في الجنة والبادي في النار. نترك حين اليوم طريق الجماعة والربع الطرق الملتوية، هذا جنون ولا ما هو جنون؟ ها؟ جنون؟ لا شك فيه، كلها في النار إلا وكل من كتب في تفرق الأمة وفرق الأمة. الحديث هذا نصب أعيني، بس هذا العجب، يعني الحديث ما هو بغايب عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ان النجاة والاصابة في الدين واستحقاق وعد الله ما يكون الا في فرقة واحدة، ومع ذلك راحوا يبحثون في الفرق الثنتين واشتري فيهم. ما لا تريد الخير كله هنا، خير الدنيا والآخرة في هذا، تركوا هذا وراحوا وين؟ ثم لما شافوا انه تلك الفرق او من تلك الفرق ما يوافق عقولهم راحوا ايش يصفونها باعظم الاوصاف، وشبه هذه اما طريق ساذجة ولا طريق العجائز، دين العجائز سموه، ها؟ هذا الطريق طريق العجائب. العجائب والعقل والحكمة لا تعلمنا. تعال مع 72 اترك هذه الواحدة هذه عجب يا شيخ. ونفس الكلام والله هنا يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا يقول وإنما أخاف في رواية وأخوف ما أخاف على أمتي أخوف ما أخاف. الله من هي الأصل يا شيخ؟ لأن هي الأصل لا شك. أخوف ما أخاف على أمتي ألا إنك إذا ضلوا عن الطريق وضلوا عن هدي الكتاب والسنة والصحابة إذا ضلوا عن هذا فلا شك فهذا أخوف ما أخاف على أمتي. هذه الكلمات كلها معتبرة للعاقل للي يدبر حديث النبي وتحذير النبي. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر، ومثل ما قلنا كما ذكر هو عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك هذا أعظم الشيء. أخوف ما أخاف تبع من لا يستحق من يشهد أن يتبع تأتم بمن ليس فيه أهلية الاهتمام فقط. لا والله عنده عبادة والرجال عنده علم وفلان عنده هذا عنده علم وهذا عنده عبادة وهذا عنده جهاد وهذا مات شهيدا وهذا مات أسيرا وهذا مات. هذه ما هي أوصاف الإمامة؟ لا، أوصاف الإمامة اتباع الكتاب والسنة والصحابة قديما وحديثا. يسمي تلك الطرق غير دين، ما هي من الدين ولا ينبغي أن تسمى دينا. يدان به لله عز وجل، لأن الدينون لله تبارك وتعالى ما تكون إلا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد الحديث فيه جوانب انذار وتحذير وفيه جوانب بشارات ولا شك. المشكلة اشتغلنا بالبشارات وتركنا مواطن الانذار، وهذا شأننا. اشتغلنا بالأموال واشتغلنا بجمعها واشتغلنا واشتغلنا واشتغلنا، لكن مواطن الإنذار غاب عنها أكثر هذه الأمة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اتباع للأصحاب، اتباع لمن والله لا يستحق أن يقود قطيعا من الأغنام، أيضا يجب من يتبعه في هذه الدنيا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهذه كلها نتائج. راح يقع عليهم السيف، وإذا وقع السيف ما يرفع إلى يوم القيامة، وراح يكون من هذه الأمة ومن غيرها، لأن حتى الغاية انتهت كما قلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة، الذي أعظم النتائج، يعني زبدة النتائج، أن الساعة ما راح تقوم إلا تحصل هذه الأشياء اللي أنتم اليوم ترونها مستحيل. الأولى قال حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. حتى يقول أعوذ بالله، يعني الأم أمة محمد تعبد الأوثان؟ إيه موجود. هو طبعا عندهم لا مستحيل، مستحيل هذه الأمة يكون فيها من يعبد الأصنام. الوثن ما هو بالصنم، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. اللهم لا تجعل قبر قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في دعائه ان لا يجعل قبره وثنا. فالاوثان لا يلزم ان تكون اصنام ابدا، ولا ابقار ولا احجار. كل ما عبد من دون الله، كل شيء يمارس عنده عبادة، يعني عبادة لغير الله عز وجل وعلى خلاف الصلاة، هذا وثن. فكان وثن، وإن كان قبر نبي أو قبر ولي من باب أولى. شوف ممارسات الأمة عند قبور الأولياء. المصيبة أنه أحيانا ما في ولي، ما في ولي، ما عندنا ولي بالمكان، وحنا نحب المكان. شو نسوي؟ نكذب كذبة نقول له هني وفي وجه. بعد شهر شهرين حنا نصدق كذبتنا وندعو الناس إلى تصديقي. وأيضا في الأمة من يتبع. قال والحسين راح مصر. والله الحسين الحسين بن علي والله ما راح مصر ولا شاف مصر. لا ادفنوه بمصر وبنوا عليه مسجدا عظيما ويعبد من دون. حصل ولا ما حصل؟ حصل. هذه المصيبة. فكيف إذا حصل أولي؟ لذلك كلمة ابن القيم لا تنسوها عندما ذكر قبر دانيال، قال والله لو ظفر به المتأخرون. قبر دانيال اللي جاء في زمن الصحابة ماذا فعل حتى يعم القبر عن الأمة كلها؟ قال لو ظفر به طبعا أي متأخرون، يقصد اللي في إيش؟ اللي في زمانه في القرن السابع والثامن الهجري. فإحنا إيش نقول عن هذا الزمان؟ قال لو ظفر به المتأخرون لتقاتلوا عليهم الشيوخ. كل واحد يحب يكون هو إيش؟ المتولي شأن وأمر هذا القبر، أن قبر نبي بمجرد ما تدعو عنده الله عز وجل يستجيب الدعاء. كان فعلا لجالدوا عليه بالشيوخ ولا عبد من دونه. قال لو كان هناك كذلك الزمن كان تقاتل عليه المسلمون بالشيوخ، كل واحد يقول أنا اللي يتولى إيش سدنة وسدانة والقيام بأمر هذا القبر، قبر دانيال. لكن سبحان الله، شوف فقه الأولين فقه الصحابة، ثم انظر إلى فقه إيش هذه الأمة بعد ذلك. كل التحذيرات مثل ما قلنا، كل النصوص الكثيرة اللي ما حرفت ولا بدلت كما حصل عند اليهود والنصارى، ومع ذلك الأمة ها الطريق شر وهم رايحين غرب. تعبد فئام، فئام يعني الجماعات الكثيرة، فئام في اللغة معناها الجماعات الكثيرة. هذا هو شاهد الترجمة، شاهد الترجمة هذه الزيادة وهذه اللفظ. يزعمون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي. المشكلة انتساب الكذاب إلى الأمة، وانتساب أتباع الكذاب إلى الأمة، ويقرؤون في القرآن ها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم خاتم ما يتنبه ولكن وخاتم النبيين كلهم يقرؤون هذا بالقرآن، بل لعله يطرب ويتغنى. نعم ما كان محمد أبا أحد من ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول العلماء، علماء اللغة وعلماء التفسير، قالوا البلاغة لا شك أبلغ من القرآن، ما أفصح من القرآن، ما مراعاة أصول البلاغة والفصاحة، البلاغة والفصاحة ذمتها السجع، ومنها السجع مع اكتمال المعنى، يعني الإتيان بعموم المعنى ومع السجع. أولى إذن الأولى في هذه الآية، يقولون الأولى في هذه الآية أن إيش قال؟ ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم المرسلين. من حيث المعنى أعم، لأن الرسل أفضل من الأنبياء، إذن هو مو خاتم الدون، هو خاتم اللي أعلن خاتم المرسلين التقام. وقال ايش النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لماذا عدل القرآن عن السياق اللي هو اولى واكمل في البلاغة والفصاحة؟ لماذا؟ فكروا لما جو اهل العقيدة قالوا احنا نعلمكم شطاق،
الفرق
أن ختم النبوة أحكم من ختم الرسالة. يلزم منه ختم النبوة.
سبحانك لا إله إلا أنت. ذلك الحرف الواحد في القرآن قيمة كما قال الشيخ أيضا قلنا في الدرس الماضي أو غيره، ها؟ أي زيادة وتغيير في المبنى يؤثر على المعنى. ما في شيء اسمه لا محل له، ولا في شيء اسمه زيادة، لا، كل شيء بمقدار. النبيين قطع النبوة وقطع الرسالة وقطع الشريعة اللي تتغير، سواء تغيير كلي أو تغيير، سبحان الله. قالك لا، أما ختم الرسالة ممكن خاتم المرسلين، لكن تبقى النبوة بعد ذلك، تبقى النبوة بعد ذلك. فخاتم النبيين أدق كثير جدا وأقطع، معناها لا نبي ولا رسول. انقطاع الوحي، وحي ما عاد. لذلك اليوم كل ما جاك واحد قال لك والله انا يوحى الي كذاب، ابن 60 كذاب. ابو بكر بن عربي من زمان قال عندي كتاب محفوظ، لانه ما جاءني الامر بكشفه. لما طلع الكتاب هذا المكنون، يعني يسميه الكتاب المكنون، الكتاب المكنون، لما طلع الكتاب بدون ما نقرأ الكتاب كل العلماء ايش قالوا؟ اهل السنة قالوا كذاب، لانه يدعي انه يوحى اليه والوحي انقطع وين؟ بخاتم. وحي مات، نبوة مات، رسالة مات، تغيير للشريعة مات، شريعة محمد ما تتغير، لا تغيير جزئي ولا تغيير، هذا كله من معاني ختم النبوة. وختم الرسالة ما تخدمها. وأيضا من معاني ختم النبوة أن أحدا لا يسعر كائنا من كان، ولا فرد من الأفراد مهما كان ذو مرتبة عالية رفيعة، أن يخرج عن هذه الشريعة. هذه أيضا من معاني ختم النبوة. يعني كيف يضربون على هذا مثالا؟ أن كل من خرج عن شريعة محمد بجزئية واحدة كان، ليه؟ لأنه خالف ختم النبوة. يقول لك رأيت في ولا بحرف واحد ما يغير، ومن غير فقد كفر. بل احنا نقول اعظم دليل على هذا كما ذكر العلماء، قال عيسى بن مريم ينزل في اخر الزمان، ينزل ولا ما ينزل؟ ينزل. وعيسى من هو؟ نبي ورسول ومن أولي الثلاث مراتب كلها علم، مراتب ومراتب النبوة والرسالة كلها علم. نبي مرفوع وكان عالي أرفع منها الرسول، علم حازها عيسى، أعلى الرسل أولو العزم.
سلام عليكم.
حجر رحمه الله وجمع الأقوال في هذه المسألة وهذه العقيدة، عقيدة ختم النبوة، ختم النبوة فيصل وقطان بين أهل السنة وبين أهل البدع كلهم بلا استثناء، لأنهم غيروا ونسبوا هذا التغيير إلى أنه إيش؟ إكمال تزيين. لا، ما تقبل هذه الشريعة التغيير والله ولا بالعقل، وهذا معيسة. يقول ابن حجر رحمه الله لما ذكر نزول عيسى وزمان نزول عيسى عند صلاة الفجر، أقام الصلاة للفجر، فاللي يتقدم من؟ طبعا الناس تبي تصلي لمن؟ للمهد، فالمهد أقام عيسى، عيسى نزلوا عندنا المهد، فالمهدي ماذا فعل؟ قدم عيسى للإمام. وطبعا لا شك عيسى أولى بالإمامة من مهدي. لكن يقول ابن حجر إيش السر؟ إنه عيسى ما تقدم وهو يعلم أنه أفضل، والكل يعلم أنه الأفضل وأنه الأحق بالإمامة، لماذا لم يتقدم عند أول نزول؟ بعد تقدم بعد ذلك، بعد ذلك هو اللي تقدم، هو اللي يحكم، هو كل شيء، لكن عند أول نزول لماذا تقدم؟ قال صيانة لعقيدة ختم النبوة. هذا كلام ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري، يقول حتى لا يدنس صيانة لعقيدة ختم النبوة في محمد عليه الصلاة والسلام. هل يا ترى عيسى تقدم على أنه رسول نبي ولا هو تابع لمحمد؟ لا، ما دام تقدم ممكن بعض الناس يقولوا لا هو تقدم على أنه إيش نبي، لا هو صح كان نبيا كان رسولا كان، لكن اليوم نزل تابع يوم تذهب كل مرضعة أم عم أرضع وتضع كل يوم عظيم، ومع ذلك عيسى لما يجي في ذلك اليوم الناس تروح لآدم يعطيهم جواب، يروحون لنوح يعطيهم جواب، يروحون لإبراهيم يعطيهم جواب، يروحون لموسى يعطيهم جواب، يأتون لعيسى. وطبعا كل نبي يحيل، كل واحد يقول العزم يحيل للذي بعده أنه فلان أولى، إلا عيسى فورا ما ذكر ربا كما فعل آدم وكما فعل نوح وكما فعل إبراهيم وكما فعل موسى. لا، هذا ما ذكر ذنب ولا قال أبدا، هذا قال لا اذهبوا إلى لما يقول العلماء ما يصلح، لأن محمد موجود في الموقف، وعيسى لما نزل إلى الدنيا صار تابعا لمحمد، فكيف يتقبل؟ هل ترون أن أبا بكر كان الذي يتقدم بين يدي رسول الله بجواب أو كلمة بحضرة النبي؟ لا والله، لأنه في أدب. أنت تتقدم بين يدي أبيك، إذا جاء واحد تكلم وسأل والدك سؤالا وأنت موجود فرجاه قبل أبيك ردوا، لا إكرام أدب. فعيشا أدبا مع رسول الله، كيف يتقدم أو كيف يبرر لنفسه؟ لا، أنا صحيح كنت عيسى وكنت، والآن قال لكم موسى اذهبوا إلى عيسى، لكن أنا بعد ما جيت صرت والمتبوع موجود، فهو أحق بأن يتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى. الكلام واضح. عقيدة ختم النبوة والله ميزان فرقان بين أهل البدع لا يسع أحدا كائنا من كان. والدليل عيسى، عيسى ينزل ليس له أن يحكم إلا بما جاء به. لذلك أنا هم يقولون أنه من معاني شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد محمد صلى الله عليه وسلم إلا بما أن الله عز وجل ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه. عدم جواز والصالحين يخرجون على بعض الشريعة، مو كل الشريعة. وهذا الأدب بدعة أنشأها من؟ أولا أبو بكر بن عربي، هذا محي الدين، هو مميت الدين، لكن يلقبونه بإيش؟ محي الدين، وما في له محي وله أبد. ماذا قال لما جاء عند هذه الآية؟ طبعا عقد فصل، لا مذهبهم كله يقوم على انه فيه وحي ومن يوحى اليه. فلما جاء عند هذه ختم النبوة ماذا قال؟ قال ومحمد عليه الصلاة والسلام خير المرسلين وخاتم المرسلين. اللي ما يدري ما يدري يقول والله فنجال قال محمد خاتم المرسلين، لكن علماء من اليوم الأول مجملة الصحاح وجاء شرحها في كتابه الإسراء، لأنه يزعم أنه أسري به عنده إسراء. يقول في الإسراء يقول فلا نبي فلا رسول بعد رسول الله، فلا رسول ولا رسالة بعد شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وما شاء واللي ما يدري ما يدري. لا، ماذا يريد؟ أن النبوة أو الوحي باب. لذلك ادعى أنه يوحى، يوحى دعاه يوحى، يوحى يقبحه الله. لذلك يقولون انه لا يجوز لمن كان وليا عظيما وعلى اتصال انه يخرج احيانا عن شريعه الانبياء. ايش الدليل؟ قالوا عندنا دليل. وين الدليل؟ قالوا خروج الخضر على شريعه موسى. قالوا شفت الخضر على انه وجه، طيب الخضر ايش؟ معنى الخلاف موجود، نبي اولي. حنا نسلم الان ايش؟ نسلم انه ولي. ووجد في زمن واحد. ومشى معاه، قال انت الولي انا بتعلم. هم طبعا يبون هذا. يبون انه النبي يتعلم من الولي. ها، بل زعم ابن عربي المجرم انه ما في وحي للانبياء الا من مشكات وحي الاولياء. كلمة خطيرة جدا، قبل ان ينتبه لها الا من يقرأ كتب علمائنا ومشايخنا في نقد هؤلاء الرجال. ما هم رجال، ذكور ربهم الله. قال انه النبوة لا يوحى اليها
إلا من مشكات الوحي للأولياء. من هذه المشكات يأخذ الأنبياء وحيا. فلذلك قالوا شوف موسى على المقام العالي جاء عند الولي قال بتعلم، ولما جاء مشى معه وتعلم منه وقص الله عز وجل علينا في القرآن. وإذ بالخضر يمارس أمورا مخالفة لشريعة موسى، إذا جاز ولا ما جاز؟ اعترض، قال لا تعترض، قال خلاص حاضر ما نعترض نمشي معاك. رجع عن ايش الاعتراض على اذا يمكن بشيء معين بجزئية صغيرة عن شريعة محمد قياسا على خروج الخطر على شريعة، وهذا الكلام وهذا القياس من أفسد أنواع القياس. ليه؟ قياس مع البالغ، لأنه لابد حتى تقيس يكون المقيس والمقيس عليه ها يتفقان في الأوصاف اللي تتعلق بها الأحكام عند الأوصاف. نعم صحيح، موسى عليه الصلاة والسلام نبي ورسول من أولي العزم، محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول من أولي العزم، جيد هذا متحقق، الأوصاف هنا متحقق. لكن هذا وليك اللي تزعم أنه يجوز له يخرج قياسا على الخط، وليك تابع ولا متبوع؟ من أمة محمد ولا من أمة محمد؟ طبعا ايش نقول؟ طبعا الولي من الأولياء في أمة محمد. هل الخضر من أمة موسى؟ الجواب لا بالاتفاق، لأن موسى بعث في بني إسرائيل والخضر ليس من بني إسرائيل. صح قياسهم ولا فساد؟ موسى هل بعث للخلق كافرة حتى شريعة تدعوهم وتبتعد؟ كل نبي كان يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة، فشتان بين هذا وذاك. ثم أيضا هل موسى أقر الخضر على أفعاله؟ لا والله، بل أنكر عليه. ولكن هذه آية من آيات الله عز وجل، أن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن اذهب إلى كذا فترى عبدا من عبادي فامشي معه وتعلم منه، وإلا موسى ما كان. هذه الأشياء تقع، وهل هذه الأمور يقاس عليها؟ هذا حكم خاص آية، وهذه الأمور دائما الأمور الخاصة لا يقاس عليها. فالقياس فاسد من جميع الوجوه. واضح الكلام؟ نعم. فالشاهد أقول يعني كل هؤلاء الكذابون الدجالون يزعمون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون أن محمد خاتم النبيين، ومع ذلك يزعمون أنهم أمن. طبعا هنا الرواية تقول ثلاثة، أسند الإمام أحمد وغيره وابن حجر صح هذا السند، يقول يكون في صلى الله عليه وسلم منهم أربع نسوة. هذا هو العجب العجب، حتى النسوة لو مشيت الأمم السابقة كلها قلوا يصير نبي أنثى يقول لك لا، وجد في هذه الأمة نساء يدعين النبوة وأيضا من هذا غراء لا شك كما ذكرت، ولكن الغرائب يعني تقع في هذه الأمة، والنصوص كما ذكرنا كثيرة جدا، والحديث والله طويل وفوائده يعني أقول يعني كثيرة جدا، والمواقف التي تحتاج إلى يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن. لكن على الرغم من هذه الأمور كلها، من التحذيرات الكثيرة والخطورات الكثيرة والضلالات الكثيرة اللي نبهنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ما زال هناك إيش بشارة عظيمة جدا، وهذه البشارة احنا ما نلتفت إلى البشارات الأولى ما هي مهمة هذه، لكن البشارة الأخيرة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشارة في خضم هذه الضلالات وأخطار الكثيرة التي تحدق بهذه الأمة والانحرافات الكثيرة، أنه ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لكن أظن نجمل بقية الفوائد في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يجمعني وإياكم على الخير والهدى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.